بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى النوع الثاني من اليقينيات وهي المشاهدات، وتسمى أيضا بالمحسوسات لأن إدراكها يكون عن طريق الحس فسميت بذلك. المحسوسات أو ما يسمى بالمشاهدات هي القضايا التي يحكم بها العقل ويصدق بها وحكمه وصدقه بها بواسطة الحس عن طريق الحس، لهذا هي تكون قضايا شخصية ومحدودة بمكان وزمان، لأن الحس لا يدرك إلا الجزئيات، فلهذا تكون قضايا شخصية محدودة بزمان ومكان محدود. وهذه المشاهدات لا يكفي فيها لأجل الحكم والصدق أنه يتصور الذهن فيها الطرفين كالموضوع والمحمول وفي القضية الحملية، أو النسبة المحمول إلى الموضوع، أو تصور المقدم والتالي في القضية الشرطية ونسبة التالي إلى المقدم، لا يكفي فيها تصور الطرفين والنسبة، وإنما لابد أن يكون الحاكم فيها هو الحس. لهذا قيل إن من فقد حسا فقد فقد علما، وهذا القول ينسب إلى المعلم الأول أرسطو، لأن الحس هو يكون مصدر وجود هذا العلم. معناه إن لكل حاسة من حواس الإنسان إدراك خاص، هذا الإدراك هو اللي ينقل الصور الخارجية إلى العقل، والعقل يجرد هذه الصور عن المشتركات فيحصل على المفاهيم الكلية. الحس على قسمين، لأن احنا قلنا المشاهدات تدرك بالحس، وهذا الحس هو على قسمين، وعندنا حس ظاهر اللي هو عبارة عما يتأتى من الحواس الخمسة الظاهرة اللي هي خمسة أنواع، مثل البصر، السمع، الذوق، والشم واللمس. والقضايا التي تتيقن بواسطة الحس الظاهر تسمى بالحسيات، وأمثلتها كثيرة. المصنف أعطانا بعض الأمثلة كالحكم بأن الشمس مضيئة، هذا المدرك له حاسة البصر، أو مثلا إدراكنا بأن السماء فوقنا والأرض تحتنا، هذا أيضا إدراك حاسة البصر، أو نقول مثلا هذه النار حارة عن طريق اللمس، حاسة اللمس، هذا الثلج بارد، وهذه الثمرة حلوة الذوق، هاي عن طريق حاسة الذوق، أو نقول هذا الطعام مالح، وهذا كله يبين حاسة الذوق، أو نقول مثلا هذه الوردة طيبة الرائحة بسبب الشم، حاسة الشم، أو نقول هذه الملابس كريهة الرائحة، وهكذا باقي أنواع الحواس مثل حاسة السمع، هذا صوت الأسد، أو نقول هذا صوت القطار، هذا يكون الحاسة فيها هو السمع. ونلاحظ أنه المصنف من ذكر أن بعض هذه الأمثلة كان يقيدها بهذه واسم الإشارة هذه، لأن ليش يقول هذه؟ لأن المحسوسات في الحقيقة هي من القضايا الجزئية، الحس يتعلق بالجزئيات لأنه يدرك، إدراكه يكون بمكان وزمان محدود، وبما أن الحس يتعلق بالجزئيات لأنه مخصوص بزمان الإحساس أو مكانه، فلهذا يعبر المصنف عبر بهذه، لأن هذه تشير إلى الجزئية وهكذا. وعندنا ما يسمى بالحس الباطن، هذا الحس الباطن هو على خمسة أنواع، منه ما هو حس مشترك اللي هو القوة التي يرتسم فيها صورة الجزئيات، أو القوة اللي ترسم فيها صورة الجزئيات، ثانياً قوة الخيال، وهي القوة اللي تحفظ ما تدركه الحس المشترك من صور المحسوسات، وثالثا الحس الباطن له أيضا قوة واهمة اللي هي قوة من شأنها أن تدرك الجزئيات بمعانيها المتعلقة بالمحسوسات، وعندنا أيضا القوة الحافظة، القوة اللي تحفظ ما تدركه القوة الواهمة من المعاني الجزئية. وخامسا عندنا القوة المتصرفة اللي هي القوة اللي من شأنها أن تتصرف في الصور والمعاني من حيث التركيب والتفصيل وهكذا. هذا كله يسموه حس باطن، وهذا كما قلنا الحس الباطن له هذه الأنواع الخمسة. والقضايا التي تتيقن بواسطة الحس الباطن تسمى بالوجدانيات نسبة إلى الوجدان، لأن الحاكم فيها الوجدان. والوجدان هو في حقيقته إحساس تستشعره النفس وتجده في باطنها وداخلها وتتفاعل معه. وأمثلة القضايا الوجدانية كثيرة، مثل قولنا مثلا العلم بأن لنا فكرة، كيف نعلم وجدانا بأننا لنا فكرة أو لنا علم؟ هذا إنما يحس بالحس الوجداني. أو إن لنا خوفا أو ألما أو لذة أو جوعا أو عطشا أو خوفا أو حزنا مثلا أو فرحا أو خجلا وهكذا، هذا كله يتم إحساسه عن طريق الوجدان. والوجدان هو قوة باطنية تستشعره النفس في الداخل، يسمى بالحس الباطن. هذا النوع الثاني من القضايا اليقينية اللي هو ما يسمى بالمشاهدات أو المحسوسات. نعم، نطبق هذا المقدار. قال المصنف: ثانيا من اليقينيات المشاهدات، وتسمى أيضا بالمحسوسات نسبة إلى الحس، لأن الحاكم فيها كما قلنا هو الحس. وهي القضايا التي يحكم بها العقل، يعني يصدق بها العقل ويحكم بصدقها بواسطة الحس. لهذا قلنا هي قضايا شخصية جزئية، لأنها متعلقة بمكان وزمان محدود. الحس لا يدرك إلا الجزئيات، ولا يكفي فيها تصور الطرفين مع النسبة كالموضوع والمحمول والنسبة في الحملية أو مقدم والتالف الشرطية. هذا ما يكفي، مو مثل الأوليات كان يكفي فيها تصور الطرفين والنسبة للحكم بصدقها أو الجزم بصدق القضية فيها. أما المشاهدات والمحسوسات هي ليست كالأوليات، إنه مجرد تصور الطرفين والنسبة يكفي للحكم بصدقها. لهذا قيل: من فقد حسا فقد فقد علما. لينقلنا كل حس من الإنسان له إدراك خاص، من خلال هذا الإدراك والإحساس الخاص راح ينقل لنا علم خاص. وهذا القول هو ينسب إلى المعلم الأول أرسطو. والحس على قسمين: ظاهر، أي حس ظاهر اللي هو كما قلنا عبارة عما يتأتى من الحواس الخمسة الظاهرة، وهو خمسة أنواع: البصر والسمع والذوق والشم واللمس. والقضايا المتيقنة بواسطته، يعني بواسطة هذا الحس الظاهر، تسمى بالحسيات، لأن الحاكم فيها هو الحس. نعم، كالحكم بأن الشمس مضيئة، هاي حاسة البصر، وهذه النار حارة، هاي حاسة اللمس، وهذه الثمرة حلوة، هذه حاسة الذوق، وهذه الوردة طيبة الرائحة، هذه حاسة الشم، وهكذا. هكذا يقصد مثل نقول: هذا صوت الأسد، حاسة السمع. ونعم، هذا وكما قلنا المصنف قيد بهذه، لأن قلنا هذه المحسوسات هي عبارة عن قضايا جزئية، والحس يتعلق بالجزئيات لأنه مخصوص بزمان ومكان الإحساس. وهذه اسم إشارة يشير إلى الشيء المخصوص الجزئي. الثاني هو الحس الباطن اللي قلنا هو خمسة أنواع: فيه حس مشترك، قوة خيال، قوة الواهمة، القوة الحافظة، القوة المتصرفة. والقضايا اللي تتيقن بواسطته تسمى بالوجدانيات نسبة إلى الوجدان. الوجدان هو الإحساس كما قلنا اللي تستشعره النفس في داخلها وتجده وتتفاعل معه. إذا كان الوجدان هو يحكم بهذه القضايا تسمى بقضايا الوجدانيات، اللي هي قسم من أقسام المشاهدات. كالعلم بأن لنا فكرة. الإنسان يعلم وجدانا إنه له علم في داخله أو أفكار في داخله، أو علمنا بالخوف، يعني وجدانا الإنسان يشعر بخوفه أو الألم أو اللذة والجوع والعطش أو الحزن والفرح والخجل ونحو ذلك، هذا كله اللي يحس منه الوجدان، فتسمى بالقضايا الوجدانية اللي هي نوع من أنواع القضايا المشاهدات. ثالثا، وصل كلامنا إلى التجريبيات. من أقسام اليقينيات هي القضايا المجربات اللي هي قضايا أيضا يحكم بها العقل ويصدق بواسطة تكرار المشاهدة. كل ما تتكرر المشاهدة لها إلى درجة إنه العقل يحكم ويصدق بها. ومرهدنا بالمشاهدة هنا مطلق الحس الظاهر، ليس خصوص الحس البصري، يعني مو نشاهدها بالبصر فقط، بل مطلق المشاهدة بمطلق الحس الظاهر، سواء كان غير البصر من أنواع الحس الظاهر، هو السمع، الذوق، الشم، اللمس، كل هذا يسمى أيضا بتكرار التجربة إذا حكم بها العقل يسمى بالمجربات. وهذا يتكرر المشاهدة منا في إحساسنا، وبالتالي التجربيات إذا تكررت فيها المشاهدة راح نحصل بتكرار المشاهدة على ما هو سبب وموجب أن يترسخ ويثبت ويستقر هذا الحكم بالنفس، فبالتالي راح يصبح حكم تصديق بقضية لا شك ولا تردد فيه. كما لو حكمنا بأن النار حارة وتكررت المشاهدة ورأينا النار الثانية حارة والثالثة حارة والرابعة، إلى أن راح يحصل عندنا حكم كلي وهو أن كل نار حارة. هذا الحكم الكلي من جاء؟ جاء بسبب التجربة، جربنا النار الأولى والثانية والثالثة وجدناها حارة، راح يحكم العقل بواسطة تكرار المشاهدة في الإحساس بأن كل نار حارة وهذه قضية كلية. أو أن الجسم يتمدد بالحرارة، عندما لاحظنا الجسم الأول يتمدد والثاني والثالث، تكررت المشاهدة وتكررت التجربة، فراح إحساسنا يستشعر ويحكم العقل بواسطة تكرار المشاهدة بهذا الحكم ويصدق به، فراح يعطي حكم كلي أن الجسم يتمدد بالحرارة. عندما لاحظ أنواع مختلفة من الأجسام عند تعرضها لدرجة الحرارة يحصل فيها تمدد وزيادة بالحجم، مثل الحديد والحجر والنحاس والألمنيوم والذهب والفضة وغيرها، هاي راح نجدها تتمدد بالحرارة، فراح يحصل قطع وجزم وحكم بأنه عندما ترتفع درجة حرارة الجسم فمن شأنها أن تؤثر في تمدد وزيادة حجم الجسم. وكذلك هبوط درجة الحرارة أو انخفاضها يؤثر في التقلص في حجم الجسم. وأكثر المسائل والعلوم الطبيعية والكيمياء والفيزياء والطب كلها هذه من نوع التجريبيات، يعني الحكم في هذه العلوم والأحكام هي أصلها مأخوذة من تجريبيات حصلت بتكرار المشاهدة ومنا في إحساسنا حتى وصلت إلى درجة الحكم بهذه القضايا. طبعا إحنا الآن بعد ما عرفنا التجريبيات راح نستطيع أن نفرق بين التجريبيات عن المحسوسات أو المشاهدات. نستطيع أن مع أن التجريبيات هي أيضا مشاهدات لكن تحتاج إلى تكرار المشاهدة، فكيف نفرق بين التجريبيات والمحسوسات؟ الفرق هو بأمرين. أولا، نحن في التجريبيات نحتاج إلى تكرار الحس، يعني تكرار المشاهدة، يعني ما يقدر العقل يحكم من أول مرة بمشاهدة الأولى، بل يحتاج إلى تكرار المشاهدة، تكرار الحس إلى أن يحكم العقل ويصدق. هذا وين موجود؟ موجود بالتجريبيات. بينما بخلاف ذلك في المحسوسات والمشاهدات، من أول حكم يحكم العقل ويصدق به، ما يحتاج إلى التكرار. ثانيا القضايا اللي موجودة في التجريبيات هي قضايا كلية، لأن يعطي حكم كلي بسبب تكرار المشاهدة، كل نار حارة، هاي كلية، قضية كلية، بخلاف المشاهدات والمحسوسات ذكرنا سابقا هي في حقيقتها قضايا جزئية. فهذا الفرق الثاني، إن التجريبيات هي قضايا كلية بينما المحسوسات هي قضايا جزئية. فلهذا نحن نلاحظ إن هناك فرق بين من يقول لك كل نار حارة، تفهم منها حكم كلي، كل أنواع، كل نار أينما وجدت تكون حارة، وبين فرق من أقول لك هذه نار حارة، لأن هذه إشارة شنو؟ إلى الجزئية، يعني هذه النار حكمنا بأنها حارة بسبب المشاهدة، بسبب الحس، فهذا يسمى بالمحسوسات. فأكو فرق بين التجريبيات والمحسوسات. ثم المصنف بين لنا أنه شنو السبب في كون هذه التجريبيات هي من قسم اليقينيات، لأنه في حقيقة هذه التجريبيات هي كاستنتاج، هي من نوع الاستقراء الناقص المبني على التعليل. الاستقراء الناقص من جهة أنه تتبع جزئيات ناقصة وليس بجميعها وكاملها، يعني إحنا من نتبع النار الأولى والثانية والثالثة ونحكم حكم كلي بأن كل نار حارة، هذا ما جاء من خلال أنه إحنا استقرأنا واتبعنا جميع أنواع النار الموجودة في كل الأماكن والأزمنة، وإلا هذا ما يحصل، بل لعله من العسر والحرج حصوله. كذلك عندما حكمنا أنه كل جسم يتبدد بالحرارة، إحنا ما استقرأنا جميع أنواع الأجسام في كل مكان وزمان، الحديد والنحاس والذهب والفضة والألمنيوم لا، إنما استقرأنا واتبعنا بعض الجزئيات، لكن هذه البعض الجزئيات وجدنا هناك جهة مشتركة فيها، هاي الجهة المشتركة نعبر عنها بالعلة، العلة موجودة في الجميع. فلاحظ إنه هذا الاستقراء والتتبع وإن كان ناقص، لكن هو في حقيقته انبنى على معرفة العلة في حصوله، فهو استقراء ناقص مبني على التعليل. وإحنا سابقا في موضوع الاستقراء من الجزء الثاني ذكرنا إنه الاستقراء اللي ناقص ويكون مبني على التعليل، ترى هذا يفيد القطع بالحكم، يفيد اليقين، لأن بسبب وجود العلة يفيد القطع بالحكم. فهذا الحكم اللي راح يصدر منه راح يكون حكم قطعي، ونقدر العقل يقبله ويصدق به ويؤمن به قطعا. ولكن هذه الأحكام القطعية هي في حقيقتها راجعة إلى قياسين موجودة في التجريبيات، وهذا القياسين في حقيقتهم هما خفيين، يعني غير ظاهرين علنيين، إنما لو رجعنا بالدقة لوجدنا المرجع المن إلى وجود قياسين خفيين، أحدهما قياس استثنائي والآخر قياس اقتراني. الإنسان يستعمله في داخل نفسه وتفكيره، لكن من غير أن يلتفت له غالبا. لعل البعض يسأل يقول إذا كان هذا القياسان هما السبب الحقيقي لحصول العلم والقطع بالحكم، فكيف تدخلون التجريبيات في قسم البديهيات؟ نعم، ولا تدخل في القضايا النظرية السببية الكسبية، يعني أنتوا دخلتوا التجريبيات في قسم البديهيات، وفي حين هي فيها قياسين كما تقولون، والقياس كما نعرف يحصل بالأمور النظرية وليس بالأمور البديهية، وما تدخلوا ولن تجعلوها تدخل تجريبيات في قسم القضايا النظرية الكسبية اللي تحتاج إلى نظر وكسب. الجواب نعم، نقول نعم، إنما نحن جعلناها من قسم البديهيات لأنه السبب، ولسبب حصول العلم في التجريبيات هو سبب خفي غير ملحوظ، مخفول عنا لدى العالم، لوضوحه لديه غالبا. طبعا ليش هو غافل عنا؟ بسبب كثرة الوضوح عنا، فهو حاضر معاه بسبب وضوحه، فلهذا قلنا أن التجريبيات هي من قسم البديهيات، لأنها راجعة إلى أمور واضحة لدى الجميع غالبا، فلهذا يحكم بها العقل ويصدق بها. هذا التجريبيات كما قلنا هو مبني على قياسين. القياس الأول هو قياس استثنائي. القياس الاستثنائي مبني على صغرى وكبرى، أنه لو كان حصول هذا الأثر اللي هو كالحرارة مثلا، في الحرارة أنه مثلا الجسم اللي يتمدد بالحرارة، لو كان حصول هذا الأثر اللي هو الحرارة أو التمدد في الأجسام إذا كان اتفاقا وصدفة لا لعلة وسبب مثل النار توجبه أو تسببه، لما حصل دائما، لأن الموارد التي استقرأت كحدوث فيها ما يحدث فيها الصدفة، لأن الصدفة لا تتكرر غالبا. وهذا هاي المقدمة نقدر نستثني منها عين التالي ونقول ولكنه قد حصل دائما. دائما نشوف أنه الأجسام إذا ارتفعت حرارتها تتمدد، وهذا حصل عندنا بالمشاهدة. نحن نشاهد دائما أن الجسم يتمدد كل ما تعرض إلى حرارة بدرجة معينة. نعم، وهذا حاصل بالمشاهدة، والقاعدة العقلية تقول أن الصدفة يستحيل تكرارها، يعني الجسم إنما تمدد بسبب ارتفاع درجة حرارته، مو لأنه تمدد صدفة. الصدفة يستحيل تكرارها في كل مرة. فإذا راح يحصل عندنا بعد استثناء عين التالي يثبت عندنا نقيض المقدم. إذا حصول هذا الأثر اللي هو مثل الحرارة والتمدد ليس اتفاقا من باب الصدفة وعدم وجود العلة، وإنما لعلة توجبه وتسببه. فهذا القياس هو قياس استثنائي. إذا أخذنا النتيجة مالتا ندخلها في قياس اقتراني، الصغرى منه تكون ما ذكرناه في النتيجة أن حصول هذا الأثر معلول لعلة، والكبرى راح ندخل معه كبرى بديهية أولية بحكم العقل، أنه كل معلول لعلة يمتنع تخلفه عن العلة، كل معلول يمتنع تخلفه عن علته التامة. فإذا حصلت العلة حصل المعلول عنها. راح ينتجينا قياس من الشكل الأول، الحد الأوسط فيه محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى، وبالتالي راح نحصل على نتيجة هذا القياس، فينتج قياس من الشكل الأول. فنقول هكذا في القياس الاقتراني: حصول هذا الأثر معلول لعلة، وكل معلول لعلة يمتنع تخلفه عن العلة، إذن ينتج لنا أنه هذا الأثر يمتنع وتخلفه عن علته، وهذا نتيجة يقينية. المقدمات اللي نلاحظها في القياس الاستثنائي هي قضايا بديهية جاءت بسبب المشاهدة، والكبرى اللي استعملناها في القياس الاقتراني هي أيضا بديهية أولية، فبالتالي الحكم اللي حصلناه في القضايا التجريبية رجع إلى قضايا أولية وإلى المشاهدات، وهي في حقيقتها من قسم اليقينيات اللي هي من نوع من أنواع البديهيات. نعم، ثم يبقى أن المصنف راد يشير إلى شيء، أنه ليس كل تجربة تستلزم حكم يقيني مطابق للواقع، فكثير من الناس تحكم أحكامهم مبنية على تجاربهم، لكن ينكشف الخطأ فيهم، ينكشف عندهم خطأ في هاي التجارب من جهة أمور ثلاث ذكرها المصنف. أولا، يحسبون ما ليس بعلة علة. مثال ذلك، كان قبل مثلا القدماء يعدهم حكم يحكمون بأنه انقلاب الماء مثلا إلى هواء عندما جربوا أفراد من الماء تتبخر، فعندما يرد عليه درجة حرارة شديدة فظنوا أن الماء هو ينقلب هواء، توهما منهم أن العلة في ذلك هو تبخر الماء بالحرارة، مع أنه ليس كذلك، لأن هذا التبخر لا يكون علة للانقلاب، لأن الماء حينما يتبخر بالحرارة يتحول إلى ذرات صغيرة من الماء، هو البخار. فالماء المجتمع يتحول في الحقيقة إلى ماء ويتفرق وليس إلى هواء. فذول حسبوا ما ليس بعلة ماذا؟ علة. ثانيا، أحيانا الحكم يكون غير مطابق للواقع من التجربة بسبب أنهم يأخذون ما هو علة ناقصة ويجعلوه كعلة تامة، مثل يأخذون المقتضي فقط دون الشرط وعدم المانع من أجزاء العلة. مثال ذلك، مثلا يحكمون بواسطة التجربة أن احتراق كل خشبة يكون بمجرد وصول هذه الخشبة إلى درجة الاتقاد إنها تشتعل، توهما منهم بأن العلة التامة هي مجرد ذلك. المقتضي أنه الخشبة تصل إلى درجة الاتقاد تحترق، هذا طبعا علة ناقصة لأن خذوا هما بس المقتضي، مع العلم أن العلة التامة فيها مقتضي وشرط وعدم مانع. فالخشبة إنما تصل إلى درجة الاحتراق والاتقاد مع وجود جفاف فيها، يعني شرطها الجفاف. وبعد عندنا من أيضا الجفاف خلنا نعتبر عدم مانع، ومع شرط أنه نقرب الخشبة من النار، شرطها التقريب من النار وعدم وجود المانع اللي هو الرطوبة. فإذا توفرت المقتضي والشرط وعدم المانع يلا تكون علة تامة. فاللي يحكم بأن الخشبة تحترق لمجرد أنها تصل إلى درجة الاتقاد، هذا في الحقيقة يأخذ المقتضي فقط من دون ما يأخذ الشرط وعدم المانع. فلهذا يأخذون العلة الناقصة ويجعلوها كعلة تامة. وثالثا، الحكم اللي يقع في بعض التجارب اللي ينكشف خطأه ناتج على أنهم هؤلاء الناس عندما يحكمون يأخذون ما بالعرض مكان ما بالذات. مثال ذلك، يعني كيف يأخذون ما بالعرض مكان ما بالذات؟ يعني يضعون بدل الموضوع الذي جربوا الأفراد العارضة، فيحكمون بأنه مثلا كل أسود يتمدد بالحرارة، عندما جربوا أفراد كثيرة بالتجربة سوداء اللون شافوها مثلا تتمدد مثل بعض المعادن تتمدد بالحرارة، فحكموا أن كل أسود الذي هو بالعرض يتمدد بالحرارة، السواد هو عارض بالعرض. بينما بدل من أن يحكموا أنه كل معدن هو بالذات يتمدد بالحرارة، فخذوا السواد مكان المعدن وحكموا أنه كل السواد يتمدد بالحرارة، هذا أخذ بالعرض، السواد هو عارض، في حين أنه لابد أن يأخذون ما هو بالذات بأنه كل معدن هو بالذات يتمدد بالحرارة. طبعا السر في خطأهم أنه الناس قد بملاحظتها للأشياء في تجاربها قد ما تكون دقيقة على وجه يكفي في صدق المقدمة الثانية في القياس الاستثنائي اللي هو حصول الأثر، لكنه قد حصل دائما، لأنه قد يكون حصول الأثر في الواقع ليس دائمي، ولكن هم أيضا المجرب هو أيضا أنه دائمي اعتمادا على مصادفات أو اتفاقات هو حسبها دائمية، إنه هاي دائما هي موجودة. أما لجهل وعدم معرفة بالواقع أو لغفلة وعدم معرفة أو لقصور وفهم وإدراك أو تسرع في الحكم، فلهذا يهمل جملة من الحوادث اللي لم يلاحظ فيها تخلف الأثر، بينما قد تكون ملاحظة الحوادث قاصرة، يلاحظ حوادث قليلة ويجد حصول الأثر ويفرض أنه علة، وفي الحقيقة العلة هي قد تكون شيء آخر يتفق حصولها في تلك الحوادث. لهذا لابد الاستمرار في التجربة لبيان الحكم. لو استمر في التجربة مثلا لغير ما يجربه لوجد غير ما يعتقده. وذكرنا المصنف في مثال تقريبي لذلك الأمر، أنه الإنسان قد يجرب ويرى أن الخشبة تطفو على الماء من عدة حوادث متكررة، فراح يعتقد أنه هناك خاصية في الخشب والماء، فيحكم من باب الخطأ أنه كل خشب يطفو على الماء. ولكن هو لو كرر التجربة وجرب أكثر لرأى أن هناك بعض أنواع الخشب الثقيل الوزن هو في الحقيقة ما يطفو على الماء، بل لعله يرسب في قعر الماء العذب، أو لعله يرسب إلى الوسط من الماء، وحينئذ راح يزول شكه، يعني راح يزول اعتقاد الأول بدون شك. وهكذا لو غير التجربة على عدة أجسام غير الخشب ودقق الملاحظة ولاحظ وزن الأجسام والسوائل بدقة وقاس بعضها لبعض، لوجد أيضا حكما آخر يختلف عن حكم الأول. فالعلة مثلا في طوفان الخشب على الماء مو لأنه خشب وكل خشب يطفو على الماء، بل لأن هذا الخشب هو أخف وزنا من وزن الماء، الوزن النوع الذري له هو أخف من الماء فلهذا يطفو على الماء. وإذا جرب بعض الأخشاب الأخرى وراءها هكذا، راح تحصل عند قاعدة عامة أن الجسم الجامد يمكن يطفو على السائل إذا كان هذا الجسم هو أخف وزنا من السائل. ونلاحظ نفس هذا الجسم لعله يرسب إلى القعر مال الماء إذا كان الجسم هو أثقل وزنا من السائل بوزنه النوعي. أو نلاحظ أن بعض الأجسام قد ترسب إلى الوسط، وسط الماء، عندما يكون وزن الجسم يساوي وزن الماء. ونلاحظ هذا مثلا الحديد يرسب في الماء لأن الحديد أثقل وزن من الماء، ونلاحظ يطفو على سائل الزئبق لأن الحديد أخف وزنا من سائل الزئبق، وهكذا. هذا القسم اللي مصنف عبر عنه بالتجريبيات، لا بأس نطبق هذا المقدار. قال المصنف: الثالث من اليقينيات هو التجريبيات أو ما يسمى بالمجربات، وهي قضايا التي يحكم بها العقل، يعني يصدق بها الذهن بواسطة تكرار المشاهدة. يعني كل ما تتكرر المشاهدة منا في إحساسنا راح يحصل الحكم واليقين به. وإحنا قلنا المشاهدة هي مطلق الحس الظاهر وليس خصوص الحس البصري، فيحصل بتكرار المشاهدة ما يوجب أن يرسخ في النفس. إذا تكررت وتعددت المشاهدة راح نحصل على قضايا كلية تكون موجبة وسبب لأن ترسخ وتثبت وتستقر في النفس وتعطي حكم لا شك فيه. هذا الحكم يكون على نحو التصديق بالقضية يقينا بدون تردد، كالحكم بأن كل نار حارة. بتكرار المشاهدة لاحظنا أنه باللمس أنه كل نار حارة، فحكمنا بهذه القضية الكلية كل نار حارة، وأن الجسم يتمدد بالحرارة. ففي المثال الأخير اللي هو الجسم يتمدد بالحرارة، عندما نجرب أنواع من الجسم المختلفة مثل الحديد، النحاس، الحجر وغيرها، الذهب، الفضة، القصدير، الألمنيوم، نلاحظ مرات متعددة نجدها أنها تتمدد بالحرارة، فإنا نجزم جزما باتا بأن ارتفاع درجة حرارة الجسم من شأنه أن تؤثر التمدد في حجمه. راح يصير عندنا حكم قطعي لا رجعة فيه، ارتفاع درجة الحرارة في الجسم هي السبب تمدد في حجم الجسم، كما أن هبوطها يؤثر التقلص فيه، هبوط درجة الحرارة يؤثر ويسبب تقلص في حجم الجسم. وأكثر المسائل العلوم الطبيعية والكيمياء والطب هي من نوع المجربات، الحكم فيها جاء عن طريق التجربة، والتجربة أخذت بواسطة تكرار المشاهدة. وهذا الاستنتاج في التجريبيات هو من نوع الاستقراء الناقص المبني على التعليل. الاستقراء الناقص من جهة أنه تتبع للجزئيات، ولكن ليس تتبع لجميع الجزئيات إنما لبعضها، فصار استقراء من باب التتبع وهو ناقص لأنه لم يستقرأ كل الجزئيات وإنما استقر الأعم الغالب منها أو بعضها. وفي حقيقته هو مبني على التعليل، لأن نحن راح نجد العلة في حصول هذا الشيء. إذا قلنا الجسم يتمدد بالحرارة عرفنا العلة، العلة هو ماذا؟ أنه ارتفاع درجة الحرارة هو يؤثر في تمدد في الحجم، في حجم الجسم. انخفاض وهبوط درجة الحرارة هو اللي يؤثر في التقلص في حجم الجسم. إذن وجدنا العلة. الذي قلنا عنه في موضوع الاستقراء من الجزء الثاني إنه يفيد القطع بالحكم إذا كان استقراء وتتبع الجزيات وإن كان ناقصا، لكن ما دام هو مبني على التعليل إذن العلة تفيد القطع بالحكم واليقين به. وفي الحقيقة أن هذا الحكم القطعي يعتمد على قياسين خفيين. معنى قياسين خفيين يعني النفس ما تلحظهن، غير ملحوظ وغير مغفول عنه لدى العالم بسبب وضوحه لديه غالبا، يعني العالم هو غافل عنه لأنه واضح عنده فما ملتفت إليه. نعم، هذين القياسين الخفيين هو قياس استثنائي وقياس اقتراني، يستعملها الإنسان في دخيلة نفسه وتفكيره من غير التفات إليه غالبا. الإنسان في نفسه يستعمل هذين القياسين ويعتمد على الحكم والقطع بالنتيجة لهما، لكن هو في حقيقة ما ملتفت إلى هذا القياس. هذا القياس هو كالقياس الاستثنائي، لو كان حصول هذا الأثر اللي هو الحرارة والتمدد اتفاقا، يعني من باب المصادفة لا لعلة، يعني مو لأجل النار مثلا كسبب توجبه، لما حصل دائما في الموارد التي استقرأت حدوث الصدفة ما يتكرر دائما فيها، ولكنه قد حصل دائما إذا استثنينا عين التالي وحصوله دائما بالمشاهدة. نحن نشاهد دائما إن الجسم هو يتمدد كلما تعرض للحرارة بدرجة معينة، والقاعدة العقلية تقول إن الصدفة يستحيل تكرارها، فراح ينتجن من القياس الاستثنائي ويثبت نقيض المقدم. استثنينا عين التالي يثبت نقيض المقدم، إذن حصول هذا الأثر ليس اتفاقا بل لعلة توجبه. حصول التمدد في الجسم مو اتفاق من باب المصادفة، إنما أكو علة تكون سبب له اللي هو ارتفاع درجة حرارة الجسم. ثم نستخدم قياس استقراء اقتراني، فنقول هكذا: الصغرى نفس النتيجة مال القياس السابق اللي هو قياس الاستثنائي، نقول حصول هذا الأثر معلول لعلة، حصول التمدد إنما هو معلول لعلة واللي هو ارتفاع درجة الحرارة، والكبرى بديهية أولية بحكم العقل إن كل معلول لعلة يمتنع تخلفه عن العلة، فراح ينتجن قياس من الشكل الأول. الحد الأوسط يكون محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، إنه هذا الأثر اللي هو التمدد يمتنع تخلفه عن علته اللي هي ارتفاع درجة الحرارة، وكنتيجة يقينية. هاتان المقدمتان للاستثناء، يعني قياس استثنائي، بديهيتان لأنها معتمدة على المشاهدة، والمشاهدات هي من قسم المحسوسات اللي هي من قسم اليقينيات اللي ترجع إلى البديهيات. وكذا كبرى الاقتراني، المقدمة في الكبرى للقياس الاقتراني كل معلول لعلة يمتنع تخلفه عن العلة، هذه بديهية أولية، فرجع الحكم في القضايا المجربات إلى قضايا أولية وإلى القضايا الأولية اللي هي من قسم اليقينيات الأوليات، والمشاهدات اللي هي من قسم اليقينيات أيضا، واليقينيات في حقيقتها هي ترجع إلى البديهيات، فأصبح الحكم فيها قطعي بديهي واضح. ثم لا يخفى إن لا نعني من هذا الكلام إن كل تجربة تستلزم حكما يقينيا مطابقا للواقع، احنا ما نقول إن كل تجربة ينتج عنها وتستلزم إنه يكون الحكم فيها حكم يقيني مطابق للواقع، لا، فإن كثير من سواد الناس، كثير من أحكام سواد الناس المبني على تجاربهم ينكشف خطأهم فيها. كثير من الأحكام اللي يأخذها عامة الناس، سواد الناس يعني عامة الناس، نلاحظها أنها مبنية على التجربة، ولكن التجربة قد ينكشف وجود الخطأ فيها. هذا الخطأ في التجربة المصنف ذكر لنا ثلاث أسباب له: أما يحسبون ما ليس بعلة علة، مثل الحكم القدماء اللي كانوا يقولون إن الماء ينقلب إلى هواء في حقيقة، بينما إن الماء هو في حقيقته ما ينقلب إلى هواء، ينقلب إلى بخار، والبخار هو أصلا ذرات ماء، اثنين ما كان علة ناقصة يأخذوا على أنه علة تامة، مثل ما ذكرنا بواسطة تجربة احتراق كل خشبة يقولون أن الخشبة تحترق بسبب المقتضي اللي هو وصول إلى درجة الاتقاد، ويأخذوها كعلة ناقصة ويتركون باقي أجزاء العلة اللي هي الشرط وعدم المانع. الشرط اللي هو تقريب الخشبة من النار، وعدم المانع اللي هو عدم وجود رطوبة في الخشبة، ولا لو كانت رطبة فإنها لا تتقد وتشتعل وتحترق. ثالثا يأخذون بالعرض مكان ما بالذات، يعني يضعون بدل الموضوع اللي جربوه أفراد عارضة، حينما يقولون كل أسود يتمدد بالحرارة من جهة أنهم جربوا أفراد من المعادن السوداء تتمدد، خذوا السواد كل أسود يتمدد بالحرارة، في حين هذا أخذ بالعرض، السواد هو عارض على المعدن، بل اللي يتمدد بالحرارة في حقيقته وبالذات هو المعدن، نفس المعدن، كل معدن هو بالذات يتمدد بالحرارة لا كل سواد. هذا يعبرون عن أخذ بالعرض مكان ما بالذات. وسر خطأهم إن ملاحظتهم للأشياء في تجاربهم لا تكون دقيقة على وجه تكفي لصدق المقدمة الثانية للقياس الاستثنائي المتقدم، المقدمة الثانية للقياس الاستثنائي، لكنه هذا الأثر حصل دائما، لأنه قد يكون حصول الأثر في الواقع ليس دائميا. ها، فظن المجرب أنه يعني حصول الأثر دائمي، ذلك جاء اعتمادا على اتفاقات، يعني باب المصادفات هو حسبها دائمية ولكنها هي ليست بدائمية. أما لجهل وعدم معرفة بالواقع أو لغفلة، يعني له معرفة لكن قد غفل عنها، أو لقصور إدراك، يعني قصور في فهم، في الفهم والإدراك، أو تسرعا في الحكم، هذه الموارد كلها تجعل أن بعض الأحكام اللي تكون معتمدة على التجارب لا يكون الحكم فيها يقينيا قطعا مطابقا للواقع بسبب هذه الأمور. نعم، فأهمل جملة من الحوادث ولم يلاحظ فيها تخلف الأثر، وقد تكون ملاحظته للحوادث قاصرة بأن يلاحظ حوادث قليلة ووجد حصول الأثر مع فرض علة. في الحقيقة أن العلة قد تكون هي شيء آخر اتفق حصوله مع في تلك الحوادث، لذلك لم يتخلف الأثر فيها، ولو استمروا في التجربة وغير فيما يجربه لوجد غير ما اعتقد به أولا. هذا الشخص اللي يكون متسرع للحكم بسبب الحوادث يلاحظ أنه هذه الحادثة نتيجة هذا الأثر فيفرض علة، هو في الحقيقة مو علة، إنما العلة شيء آخر تتفق حصوله في تلك الحادثة، لكن الحل اللي قد يتخلف الأثر فيها. مثلا يعطينا المصنف مثال تقريبي لهذا الكلام، أنه قد يجرب الإنسان الخشب ويلاحظه أنه يطفو على الماء في عدة حوادث متكررة، يسقط الخشب على الماء ويجد أن الخشب هو يطفو على الماء، فجرب مرة مرتين ثلاث وجد أن الخشب يطفو، فراح يعطي حكم كل خشب يطفو على الماء، فيعتقد أنه خاصية موجودة في الخشب والماء هي تعطيه الطوفان ويحكم بطوفانه على الماء، فيحكم خطأ أنه كل خشب يطفو على الماء. لكنه لو جرب بعض أنواع الخشب اللي هو الخشب الثقيل اللي هو الوزن النوع الثقيل، لوجد أنه لا يطفو في الماء العذب، بل قد يرسب إلى القعر. طبعا المصنف قيد بالماء العذب لأن الماء المالح قد تكون له خصوصية في من جهة أنه الخشب لا يرسب في قاع، بل قد يرسب إلى القعر، يعني إلى قعر الماء، أو قد نلاحظه يرسب إلى، يعني يدخل إلى الداخل في وسط الماء، فإنه لا شك حينئذ راح يزول اعتقاد الأول اللي هو كل خشب يطفو على الماء، لأن اتغير، لأن وجد بعض الخشب يطفو وبعض الخشب يرسب إلى الوسط وبعض الخشب الآخر يرسب إلى القعر، يعني لا يطفو. حكم الأول كل خشب يطفو على الماء حكم غير تام، فلهذا اللحظة قد يعرض عنه من خلال أنه إذا كرر التجربة وشاف بعض الأخشاب ترسب في القعر، فبعد ما يعطي حكم كأنه كل خشب يطفو على الماء. نعم، فلا شك حينئذ رح يزول اعتقاد الأول، ولو غير التجربة في عدة أجسام غير الخشب ودقق أيضا، مثل أخذ الحديد مثلا ودقق في ملاحظته ووزن الأجسام والسوائل بدقة، وقاس بعضها إلى بعض، وزن الجسم وزن السائل، لحصل له حكم آخر بأن العلة في طوفان الخشب على الماء إن الخشب هو يطفو على الماء من جهة كونه أخف وزنا من الماء. الوزن الذري النوعي للخشب هو أخف من وزن الماء. راح يحصل عند قاعدة عامة هي هكذا، إن الجسم الجامد يطفو على السائل إذا كان أخف وزنا منه، يعني إذا كان الجسم أخف وزنا من السائل، ويرسب إلى القعر إن كان أثقل وزنا، يعني يرسب إلى داخل وقعر الماء إذا كان الجسم أثقل من وزن السائل، من الوزن النوعي للسائل، وإلى وسط الماء إذا ساواه في الوزن، يعني إنما يرسب إلى وسط الماء إذا تساوى وزن الجسم وأصبح يساوي وزن الماء. في هذا مثلا المصنف يعطينا مثال، فالحديد مثلا قد يرسب في الماء، ولماذا؟ لأن الحديد أثقل وزنا من الماء، ونلاحظه قد يطفو، ويطفو الحديد في الزئبق. لماذا؟ لأنه أخف وزنا منه، لأن الحديد أخف وزنا من الزئبق. إذن الخلاصة المصنف يريد يبين مو كل الأحكام الموجودة في التجارب قد تعطي أحكام يقينية قطعية هي تطابق الواقع، إنما التجربة اللي يتكرر به المشاهدة وتعطي حكم قطعي ويحكم به العقل هي خصوص ما كانت مبنية على العلة التامة فيها، وملاحظين فيها عدم وجود خطأ أو ينكشف وجود خطأ فيه. وأما إذا انكشف خطأ في وجود التجربة فهذا راح يغير لنا الحكم الأول اللي كنا حاكميه، لأنه يظهر أنه هناك خطأ في التجربة. نعم، أما الكلام في المتواترات فيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.